والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، جاءت آيات بسؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أتى الجواب فيها في القرآن. يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا أحل لهم، ويسألونك عن الجبال، وهكذا. وهذا السؤال جاء: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وهو هلال واحد، وجمع على أهلة لأنه يتنوع من صغير ثم يكبر، وهلال رمضان وهلال شوال وهلال رجب وهكذا. فجاء السؤال عنه بلفظ الجمع، وسمي الهلال هلالا لظهوره، وغالبا ما يرفع الصوت عند رؤيته فيقال: انظروا هذا الهلال، انظروا إليه. واستهلال الصبي صياحه بعد سقوطه من بطن أمه، يقال استهل بمعنى صرخ، ويعرف حياته باستهلاله. قالوا: الولد إذا ولد ومات فإن استهل حكم بحياته ثم حكم بموته بعد هذا. استهل بمعنى صرخ وظهر صوته. وهنا الأهلة لأن الناس غالبا ما يظهرون ويرفعون أصواتهم لترائي الهلال وعند رؤيته. يسألونك عن الأهلة، قيل المراد جاء السؤال عن لما الهلال يكون صغيرا ثم يكبر حتى يستدير، ثم يبدأ بالصغر حتى يختفي. فإذا كان السؤال عن هذا فقد جاء الجواب على طريقة ما يسميه أهل البلاغة أسلوب الحكيم. ما جاء الجواب عن الحكمة في كونه يبدو صغير ثم يكبر ثم يصغر حتى يختفي، ما جاء، لأن هذا لا حاجة للناس فيه، وأسلوب الحكيم أن يسأل الإنسان عن شيء ما ثم يأتيه الجواب عن شيء هو أحوج إليه من جواب سؤاله. فمثلا يسأل عن تركيب شجرة فيأتيه الجواب عن فوائد هذه الشجرة، فالمرء إلى فوائد الشيء أكثر منه حاجة إلى معرفة هذه الشجرة كبيرة أو صغيرة ونوعها وهل هي هشة وتنكسر بسرعة أو صلبة أو نحو ذلك، هذا لا يستفيد منه كثيرا. فكذلك إذا كان السؤال عن هذا، عن كون الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يستدير ثم يبدأ في الصغر، هذا ليس له كبير فائدة للناس، وإنما الناس في حاجة إلى معرفة ما هي فوائد الهلال بالنسبة لهم، وجاء الجواب عن هذا. وإذا كان السؤال عن فوائد الهلال كما قال بعض المفسرين، السؤال عن الهلال وما هي الحكمة من وجوده، فقد جاء الجواب عن هذا ويكون الجواب عما سئل عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وثعلبة بن عتمة وهما رجلان من الأنصار، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحدة؟ فإذا كان السؤال هكذا كما جاء عن ابن عباس وهذا بسند ضعيف، فالجواب جاء على طريقة اسلوب الحكيم، ما جاء الجواب لما لكونه يبدو صغيرا ثم يكبر، لا، جاء الجواب بالفائدة التي تعود إلى الناس من الهلال. فنزلت هي مواقيت للناس، يسألونك عن الأهلة، قل: هي أي الأهلة مواقيت للناس والحج، مواقيت يوقت الناس بها. صيامهم وفطرهم وبيوعهم وأجالها وعدد نسائهم ومدة إجارتهم وحلول أقساط ديونهم وغير ذلك من الفوائد التي الناس في أمس الحاجة إليها ولا يستطيعون ضبطها إلا بهذا الهلال بهذا الشكل، لأن التوقيت بالشمس ومنازلها ما يدركه إلا القلة من الناس، بخلاف التوقيت بالأهلة فهذا كل يدركه، يرى الهلال متى هل ومتى يغيب. قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، الحج من ضمن ما يحتاج إلى الهلال فيه وهو داخل في مواقيت للناس، لكنه خصه جل وعلا لأهميته، خص جل وعلا الحج لأهميته ولحاجة الناس إلى ذلك، فهو مواقيت للناس في جميع شؤونهم وفي الحج خاصة، فهم محتاجون إليه، وهو يبين لهم وقت حجهم. والجاهلية كان عندهم النسى، يعني يتناسون وينسئون، يؤخرون بعض الأشهر ويقدمون بعضها، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا الأشهر الحرم وجعلوها في وقت آخر، مثلا المحرم شهر حرام وصفر ليس بشهر حرام، فإذا احتاجوا إلى القتال في المحرم أعلنوا بأن فيه نسيئة، يؤجل الحج إلى صفر ويقدم صفر إلى محرم حتى يقاتلوا فيه، فكانوا يتلاعبون في هذا. ومثل ذلك الحج كان لا يقع في وقته الذي وضعه الله جل وعلا فيه، وإنما وقع في وقته في حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وقتها الذي شرعه الله جل وعلا. فالأهلة مواقيت للناس ومواقيت للحج، والناس في أمس الحاجة إلى ذلك، يستدلون بهذا الهلال على كثير من أمورهم. وذكرت الأهلة دون الشمس لأن التوقيت بالشمس ما يدركه إلا القليل من الناس، والحاجة إلى التوقيت بالشمس فيما وقت بها كالصلوات، وأما مثل الديون وعدد النساء ونحو ذلك فهذه ما تنضبط عندهم بالشمس، ولا كل يعرفها، الأشهر الشمسية ما كل يعرفها، وإنما يعرفها القلة من الناس، بخلاف الأهلة القمرية فكل عاقل يدركها ويعرفها. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. جاء أنه كان الأنصار إذا حجوا أو أحرموا بالحج وعادوا إلى بيوتهم فإنهم يستعيبون أن يدخلوا مع الأبواب، وإنما يقفزوا للبيت مع السور مع الجدار، كانوا يرون الدخول من الباب للحاج خطأ وعيب. وجاء أن شخصا دخل مع الباب فانتقد عليه، وجاء أن المرأة إذا أحرم وخرج ثم أراد العودة إلى بيته لأمر ما فإنه لا يدخل مع الباب وإنما يقفز مع الجدار، فأنزل الله جل وعلا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا ليس من البر، وإنما هذا من عادات الجاهلية وما أمر الله جل وعلا به. ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما هذا من عادات الجاهلية فتترك. ولكن البر من اتقى، البر كل البر في تقوى الله جل وعلا، هذا البر. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ولكن البر من اتقى، فالعبد مأمور بأن يتقي الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، فيما يتعلق بأمور دينه وفيما يتعلق بأمور دنياه. والمسلم عبد لله جل وعلا في مسجده وصلاته وصيامه، وفي دكانه وبيعه وشرائه ومعاملاته. فليس الإسلام عبادة فقط، وإنما هو عبادة ومعاملة، والعبد متعبد بالمعاملة كما هو متعبد بالعبادة. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، أيسر وأسهل، وما كل إنسان يستطيع أن يقفز مع الجدار، وليس في هذا قربة ولا عبادة لله جل وعلا. ودل هذا الجزء من الآية الكريمة على أن كل ما يعمله العبد بنية التقرب وليس مشروعا في دين الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه بدعة، أي مبتدع. وإنما العبادة ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأتوا البيوت من أبوابها، فمن تقرب إلى الله جل وعلا بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع حينئذ، أتى بشرع لم يؤمر به. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، أمر بالتقوى بعد الترغيب فيها والحث عليها في قوله ولكن البر من اتقى. واتقوا الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك دائما وأبدا في جميع عباداتك ومعاملاتك وتصرفك وفي كل ما يصدر منك. واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله جل وعلا أفلحتم، والفلاح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة ويكون فيهما معا. ولم يحدده الله جل وعلا في الدنيا أو الآخرة ليشمل الجميع، فالمرء إذا اتقى الله جل وعلا أفلح في دنياه ووفق في عمله وأفلح في آخرته بثواب الله جل وعلا العظيم لمن اتقى. والله جل وعلا كرر الأمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وقد يأمر بالتقوى في أكثر من مرة أكثر من مرة في الآية الواحدة، وما ذاك إلا لأهميتها للمسلم، وأنه إذا لم يتق الله جل وعلا خاب وخسر، وإذا اتق الله جل وعلا وإن قل عمله أفلح ونجا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله جل وعلا أفلحتم، لأن لعل هذه تأتي في القرآن، قال المفسرون كل لعل في القرآن واجبة، أي أن الله جل وعلا جعل الفلاح لمن اتقى.
سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال الربيع: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. الآية يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال:
عدة النساء في الطلاق والوفاة والحيض وغير ذلك، يعرف كل هذا بالأشهر.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وقوله تعالى: وليس البر وليس
صوموا لرؤيته، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وأفطروا لرؤيته إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. إذا غم عليهم فتكمل عدة شعبان 30 يوما ثم يصام بعد هذا. غم عليهم هلال شوال يكملوا عدة رمضان 30 يوما ثم يفطروا.
وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وقال الحسن البصري: كان قوم من الجاهلية إذا أراد أحدهم السفر وخرج من بيته يريد السفر، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، ولم يدخل البيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. الآية. وقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال.
إذا اتقيتم الله أفلحتم. وتقوى الله جل وعلا فسرت بمعان كثيرة، ومن أجمعها ما قاله بعض العلماء رحمهم الله: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، يعني تعمل الطاعة لا تقليدا، وإنما تعلم لأنها طاعة، لأن الله يحبها، وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا فيها، وتترك معصية الله جل وعلا لا تقليدا ولا خوفا من الناس، وإنما لأنها معصية لله وأنت تخاف من عقاب الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: عندي شريك في تجارة ولكنه تارك للصلاة بالكلية، وهذا مما شجع العمال على تركهم للصلاة، علما بأنه من الأقارب، وما حكم الشراكة معه؟
الشريك يجوز مشاركة اليهودي أو النصراني إذا كان ثقة، وأما مشاركة مثل هذا فالأصل في التعاليم الإسلامية أن مثل هذا لا يوجد، أنه إذا كان تارك للصلاة بالكلية يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يعني يترك اليهودي والنصراني بالذمة والأمان والعهد، وهذا تارك الصلاة ما يترك، ما فيه مسلم أو بين المسلمين وهو تارك للصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وإذا كان بهذه المثابة فلا يؤمن على المال، يخونك أو يدخل عليك من المال الحرام ما لا تعلم عنه، فما ينبغي الاستمرار في مشاركة مثل هذا. ثم إن مشاركتك إياه وعملك وإياه قد يكون فيه مودة منك له، والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وإذا كنت في دولة إسلامية تحكم شرع الله، فيجب أن يرفع أمره إلى الحاكم فيستتاب، فإن تاب فالحمد لله، فهو أحد المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وإن لم يتب فيقتل، ولا يترك في الوجود من ينتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتركها كفر، ولكن ما يكفر المرء لتركها مباشرة حتى يستتاب، لأنه قد يظن أنه معذور، أو يظن أنه يجوز له تأخير الصلاة أو نحو ذلك فيستتاب. فإن تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه، وإن لم يتب فيقتل، ولا يترك يبقى بين المسلمين من لا يصلي. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فما ينبغي للإنسان أن يحب من هذه صفته أو يعلفه أو يعنس به، وإنما يدعوه إلى الله ويرغبه في الخير، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فيجب عليه أن يبغضه ويجفوه ويبتعد عنه. من الأسئلة في الحج بمال حرام، إما من ونحوه، والجواب: ما يجوز للمسلم أن يتعامل بالحرام، ولا يأخذ الربا لا للحج ولا لأكله ولا لغير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا حج المرء من مال لأبيه بعطية من أبيه، ومال أبيه مختلط، فإنه يجزئ الحج، يسقط الفريضة، ولا يؤمر بالإعادة. والمرء إذا أتاه المال من طريق لا شبهة فيه فما يلزمه أن ينظر إلى ما قبل هذا. فمثلا حج الرجل أو المرأة من مال أبيهما، فالمال الذي يعطيه إياه أبوه حلال له، ثم إن كان مدخله على الأب حلال فهو مأجور، وإن كان مدخله على الأب حرام فالإثم على الأب، لأنه لا يجوز للأب أن يأخذ المال الحرام. ويجوز للرجل والمرأة أن يأكل من مال من ينفق عليهم حتى وإن كان في دخله شيء من الحرام، من حيث الجواز يجوز، والتنزه والبعد عن الحرام أولى وأحرى وأكد للمسلم أن يبتعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وكلما وقع المرء في الحرام فإنه يحرم والعياذ بالله من إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام وحينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا الرجل معه من مسببات إجابة الدعاء الشيء الكثير، لكن لما كان عنده من موانع الإجابة أكل الحرام قال عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. معه من مسببات الإجابة إطالة السفر والشعثة والغبرة ومد اليدين إلى السماء وتكرار النداء: يا ربي يا ربي، كل هذه من مسببات الإجابة. لكن لما كان المطعم والمشرب والملبس والتغذية بالحرام قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. فحري بالمسلم أن يحرص كل الحرص على البعد عن المال الحرام ولو تكاثر المال، فالمال القليل من حلال أنفع له وأبرك من مال كثير يتجمع من الحرام. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام فأكل منه، فلما انتهى قال له: ما سألتني عن هذا الطعام؟ قال: ما هو؟ قال: هذا رجل تكهنت له في الجاهلية وما كنت أحسن الكهانة، فلقيته فأعطاني هذا مقابل كهانته. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه ولم يبق منه شيء. فقيل له في ذلك فقال: والله لو لم تخرج آخر حبة منه إلا مع روحي لفعلت. ما يرضى رضي الله عنه أن يبقى في جوفه شيء من الماء من طعام فيه شبهة. وسعد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، أطب مطعمك. ما أجابه صلى الله عليه وسلم بشيء خاص به، وإنما أجابه بجواب ينفع للأمة قاطبة. من أراد أن يستجاب دعاؤه فليطب مطعمه ومشربه وملبسه، يجتنب الحرام. والمراد بالطيب لا الجيد الثمين، وإنما المراد الحلال، المال الحلال الذي لا شبهة فيه.
يقول السائل: هناك مجموعة أشخاص عندما يريد أحدهم الزواج يقوم بجمع المال له، وهذا العمل قائم بينهم منذ سنتين، هل تجب الزكاة في هذا المال المجموعي عند الزواج؟
هذا المال له صور، إما أن يجمع المال بين هؤلاء المجموعة على أنه لا يعود إليهم، وإنما من نابته نائبة أو أراد زواج أعطوه منه، فهذا لا زكاة فيه لأنه ليس ملك لأحد. والصورة الثانية مثلا أن يجمع الأصحاب مالا لشخص ويعطوه إياه على أنه سيتزوج بهذا المال، فيبقى هذا المال عنده دراهم أو دنانير أكثر من سنة، فإذا حال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه لأنه ملكه. فالمال إذا كان ملكا لشخص معين وحال عليه الحول وكان مما تجب فيه الزكاة، يعني كالدراهم والدنانير أو ما هو نيابة عنها وعوضا عنها كالورق مثلا، فهذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان هذا المال جمع من مجموعة ولم يعطى لأحد وإنما أعد للنوائب، فهذا لا زكاة فيه لأنه ليس ملكا لأحد.
يقول السائل: شخص يريد من شخص مبلغا من المال منذ عدة سنوات، فقام الشخص الأول وهو المدان بأن يأخذ قرضا ربوي، وقال لصاحب الدين: هذا هو مبلغك، نعلم أن نقوده هذه من قرض ربوي، فهل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ هذا المبلغ؟
صاحب الدين ما دام أنه يطالب الرجل بالمبلغ وأحضر له سداد دينه فله أن يأخذه لأنه حقه، وهو لم يأخذ الربا وإنما أخذ حقه من هذا الرجل، والآثم بالربا هو الآخذ للربا، آخذ أو معطي. وأما صاحب المال صاحب الحق الذي يجب له الحق وأعطاه صاحبه دينه، فهذا له أن يأخذه ولا حرج عليه، لأنه ما تعاطى الربا وإنما استوفى حقه الذي له على هذا الرجل.
هل يجوز استخدام ماء زمزم في طهي الطعام على النار؟
نعم، لا بأس بهذا، يعني ماء زمزم ماء طيب شربته أو طبخته فيه الطعام أو عملت منه الشاي أو غير ذلك، فلا حرج والحمد لله.
وهل يجوز الغسل بماء زمزم في الحمام عند السفر بالباخرة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في استخدام ماء زمزم في إزالة النجاسة أو في نزول على الأرض النجسة ونحو ذلك، فمن العلماء من قال ما يجوز أن تغسل به النجاسة ويستنجى به لأنه ماء طيب وله تكريم، ومن العلماء من قال عند الحاجة إلى هذا فلا بأس بذلك لأنه ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم استعملوا هذا الماء لما يحتاجونه.
ونجمع ونقصر في الصلاة في طهارة الفعل الصحيح ويؤذن لكل صلاة.
نعم، المسافر له الجمع والقصر ما دام سفر قصر، سواء كان على الراحلة أو على السيارة أو على الفاخرة أو في الطائرة أو في أي وسيلة نقل له أن يجمع ويقصر. يجمع ويقصر إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا في مكان ما ولا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فله أن يقصر، والأولى ألا يجمع بل يصلي كل فريضة في وقتها. فإن جد به السير فله الجمع والقصر.
يقول السائل: أنا مريض عندي كسر في فخذي، هل يجوز أن أصلي وأنا جالس؟
إذا لم تستطع القيام فلا حرج عليك، تصلي وأنت جالس، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا.
يقول السائل: هل يجوز أن يأتي الرجل زوجته وهي حائض دون الفرج؟
دون الفرج لا بأس للرجل أن يستمتع من زوجته حال حيضها أو نفاسها دون أن يقرب الفرج. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فما بين السرة والركبة لا يقربه.
يقول السائل: مع كثرة الزحام في الحرم يكثر النظر إلى النساء، فنحاول تحاشي النظر، ولكن في أكثر الأوقات نرى هنا وهناك من النساء من هي تفتن الرجال بكونها متبرجة ولبسها الضيق، فماذا تنصحون بارك الله فيكم؟
الواجب على المسلم غض البصر، ولا يجوز له إطلاق بصره والنظر إلى المحرم. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والواجب على النساء أن يبتعدن عن مزاحمة الرجال ويحذرن إخراج شيء من زينتهن، لأنهن بهذا يفتن الرجال، وقد تكون المرأة حبيلة من حبائل الشيطان من حيث تشعر أو لا تشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاة المرأة في بيتها خير. وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني إذا أرادت الخروج أن تخرج بغير ثياب زينة، ولا تظهر شيئا من محاسنها، وتغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد. هذا متى؟ في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب على المسلمة أن تحذر أن تكون فتنة ويفتن بها الشيطان عباد الله يؤذيهم بها، وعليها أن تتق الله وتصلي في بيتها. فإن أتت إلى المسجد فلتأتي متسترة، ساترة لجميع جسدها، الوجه واليدين وغير ذلك، كل البدن، وتكون بثياب عادية، لا ثياب جميلة ولا ثياب قبيحة ملفتة للنظر لجمالها أو لقبحها. وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية ليست جميلة ولا قبيحة، لأن الجميلة تلفت النظر لجمالها، والقبيحة والمشققة تلفت النظر لعيبها، فتكون الثياب متوسطة ساترة بعيدة عن لفت نظر الرجل إليها.
يقول السائل: هل يجوز أن أكفل يتيم وهو في بيت أهله وليس في بيتي، ويكون ذلك بمبلغ شهري؟
نعم، كأن تكفل يتيم وهو عند أمه، مثلا أبوه مات فتتكفل بنفقته عند أمه أو عند جده أو عند أخيه، يسمى يتيم. وإذا تكفلت بنفقته فقد كفلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين، له أو لغيره. له يعني يتيم له، كان تكفله أمه أو جدته أو أخوه أو عمته أو خالته أو بعيد عنه هذا اليتيم. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى إشارة إلى فضل كفالة اليتيم.
يقول السائل: كيف تكون كفالة اليتيم؟
كفالة اليتيم إما أن تكفله إليك في بيتك وتتولاه في جميع شؤونه، أو تكفله بنفقته وما يحتاج إليه وهو عند من يقوم عليه غيرك.
يقول السائل: جئت لمكة للعمرة ونحب أن نعمل عمرة لأبي وهو متوفي، هل يمكن؟
ما دمت قدمت مكة بعمرة وأديتها فلعل الأولى لك أن تقتصر عليها ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت من مكة إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو إلى غيرها من البلاد ورغبت في العودة إلى مكة فلا حرج عليك ولا بأس عليك، بل يحسن أن تعود إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما ما دمت قدمت مكة بعمرة وأديتها فلا يحسن أن تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة أخرى.
يقول السائل: أخذت قرضا بمبلغ وقدره 10,000 ريال من جهة العمل، وأعطوني مبلغ وقدره 9,000 ريال، وأنا أسدد الآن مبلغ 10,000، فما الحكم في ذلك؟
هذا ربا الجاهلية. إذا أخذت 9,000 على أن تسدد 10 هذا الربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5، والآخذ 1 والمعطي 1، و3 لم يأخذوا ربا ولم يعطوا ربا وإنما أعانوا على الإثم والعدوان. والواجب على المسلم أن يكون عونا على طاعة الله ولا يعين على الإثم والعدوان، وليكن كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا شأنه عظيم، المرابي محارب لله ولرسوله، ومتوعد بالوعيد الشديد في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والمحق للربا لا بد منه، لكن قد يكون محقا حسيا وقد يكون محقا معنويا. المحق الحسي بأن يذهب ويخسر ويصبح مدين، والمحق المعنوي أن تنزع البركة من هذا المال فلا خير فيه حينئذ، ولا يعين على طاعة الله، يكون شر على صاحبه وهذا يكون ممحوق البركة منزوع البركة وإن تكاثر عند صاحبه.
يقول السائل: أنا وأخي نعمل في تجارة مشتركة مع أبينا وكنا نعطيه من أرباحنا، فبنينا بيتا وزاد الطبق الثاني فوهبه لنا ولم يعطي الآخرين، فهل هذا ظلم أم لا؟
إذا كان الوالد أعطاكم مقابل ما دخل عليه من مالكم الذي أعطيتموه فلا بأس بهذا، وإن كان للتفضيل تفضيلكم على إخوانكم فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء ليشهده على أنه نحل ابنه شيئا ما، قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فما يجوز للأب ولا للأم أن يفضل بعض ولده على بعض من أجل أمه أو من أجل شيء آخر، إلا إن كان فضله مكافأة له على ما وصله من ماله، مثلا يكون الأولاد يعملون لأنفسهم وهذا الولد يعمل مع أبيه في تجارته أو في دكانه أو في مزرعته، وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه حتى لا يكون فقيرا وإخوانه جمعوا الأموال لأنفسهم، فلا بأس عليه بهذا. أو إذا كان لمبرر كأن يكون الولد مريض أو معاق أو عنده أولاد كثير ويشق عليه الإنفاق عليهم ونحو ذلك فيعينه أبوه لمبرر شرعي فلا بأس. وأما إذا كان لمجرد المحبة أو من أجل الأم فلا يجوز له ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.